بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري، ولا زال الحديث موصولا حول أبواب كتاب الإيمان. قال المصنف رحمه الله: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا الحديث بوب له المصنف بباب الدين يسر، وهناك تناسب بين هذا الباب وبين ما سبقه من الأبواب، إذ لما ذكر في الأبواب السابقة الصيام والقيام والتماس ليلة القدر والمجاهدة وغيرها من الطاعات، أشار إلى أن هذه الطاعات مبناها على التيسير، مبناها على التيسير، فليس فيها صعوبة على الإنسان، وإنما هي مبنية على أصل هذا التشريع، وهو التيسير على الناس. وشيخ البخاري هنا في هذا الحديث هو عبد السلام ابن مطهر البصري، وشيخ شيخه هو عمر ابن علي المقدمي البصري، وهو مدلس يدلس، وله طريق آخر عند البخاري صرح فيه بالسماع، مع أن هذا الطريق الذي بين أيدينا فيه العنعنة. حدثنا عمر بن علي عن معن، ولكن جاءت في رواية أخرى التصريح بالسماع، والمدلس إذا صرح بالسماع انتفى عنه شبهة الانقطاع التي ربما تكون في العنعنة. وهنا معن ابن محمد ابن معن الغفاري، ويرويه عن سعيد ابن كيسان المقبري، مشهور بسعيد ابن كيسان ومشهور بالمقبري، عن أبي هريرة. وهذا الإسناد أيضا من الأسانيد التي توصف بأصح الأسانيد عن أبي هريرة، أصح الأسانيد عن أبي هريرة. وقد مضى معنا إسناد آخر من الأسانيد مما وصف بأصح الأسانيد، رواية أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة أنها من أصح الأسانيد، وكذلك هذه الرواية، رواية معن عن المقبري عن أبي هريرة، توصف بأنها من أصح الروايات. هنا المصنف التبويب فيه والحديث فيه الدين يسر، الدين يسر. عبارة الدين يسر تحتمل أمرين: تحتمل الوصف، يعني يكون معنى الكلام الدين ذو يسر، الدين ذو يسر كوصف للدين، ويحتمل أن المراد به عبارات الحصر، عبارات الحصر مثل الحج عرفة، مثله هنا الدين يسر، يعني الدين كله يسر، وهذا يرد من باب المبالغة، من باب المبالغة، فهو يحتمل الأمرين، إما الوصف وإما إرادة الحصر، أي يعني باعتبار الجنس أن الدين كله مبني على التيسير. وفي الترجمة يعني في العنوان باب الدين يسر، الدين هنا الألف واللام فيها عهدية، المراد به دين الإسلام، دين الإسلام. وأما في قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين، هنا للعموم جنسية، يعني يشمل سائر الأديان. وقوله أحب الدين إلى الله الحنيفية، الحنيفية هي طريقة إبراهيم عليه السلام، والحنيفية مأخوذة من الحنف، والحنف هو الميل، الحنف هو الميل، والمراد به الميل من الشرك إلى التوحيد، الميل من الشرك إلى التوحيد. ويطلق على كل مائل من الباطل إلى الحق حنيف، يطلق عليه هذا الإطلاق. وقوله السمحة أي السهلة، معنى السماحة أي السهولة والتيسير. في الحديث إن الدين يسر، الدين يسر في أصله وفي المقارنة، يعني الدين دين الإسلام إذا قارناه بالأديان باليهودية والنصرانية فهي الأيسر، فهي الأيسر، وأيضا في ذاتها التشريعات فيها يسر. واليسر في الإسلام كما قال العلماء على نوعين، يسر أصلي ويسر طارئ، يسر أصلي ويسر طارئ. اليسر الأصلي في أصل التكاليف نجد أن فيها سهولة على الإنسان، ألا ترون أن الفرائض بعد الشهادتين أحد الفرائض فريضة عمرية وهو الحج، وفريضتان من الفرائض فرائض السنوية الزكاة وصيام رمضان، والصلاة في كل يوم 5 صلوات، فهذا فيه تيسير على الناس، لم يكلفوا بصيام طول السنة إنما شهر في السنة، والزكاة ما تجب عليهم في السنة إلا مرة واحدة، كذلك الصلوات قد خففت عليهم تخفيفا عظيما من 50 صلاة إلى 5 صلوات، هذا تيسير في أصل التشريع. وهناك التيسير الطارئ وهو ما يكون عند وجود الطوارئ كالسفر والمرض والحرب والخوف وغيرها، فإن العبادات تتيسر، يجوز للإنسان القصر، يجوز للإنسان الجمع، يجوز للإنسان الفطر، يجوز للإنسان، هذه الأحكام هذه كلها تيسير، لكنه تيسير طارئ إذا حدثت الطوارئ. فهناك تيسير أصلي، يعني كل العبادات مبناها على التيسير أصالة، ثم إذا حدث الطوارئ للإنسان كالمرض والخوف والمرأة الاستحاضة وغيرها من الأحكام، فإن الشريعة تيسر كثير من الأحكام. قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يشاد بمعنى المغالبة، مثل التحدي، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، معنى هذا الكلام أن من يشدد على نفسه في الدين فإنه ينقطع. المشدد على نفسه في العبادات الشرعية ينقطع، وهذا فيه نوع عقوبة للإنسان، أن الإنسان الذي يشدد على نفسه ينقطع أو يبتلى بغيره. ولذلك نجد أن الأمم السابقة لما شددوا على أنفسهم جاءت الأحكام شديدة عليهم جراء تشددهم هم، وهذا في وقت التشريع. حتى بعد التشريع قد يبتلى الإنسان، يعني بعض الناس قد يشدد على نفسه بالعبادة بعد فترة يبتلى بالانقطاع، ينقطع عن العبادة. بعض الناس يشدد على نفسه بالعبادة يبتلى بعد فترة بالوساوس في العبادة وغيرها. هذه كلها صور، يعني آثار من التشديد على النفس. وهذا الحديث فيه دعوة إلى الرفق، أن الإنسان يرفق بنفسه، وفيه أيضا دعوة إلى الوسطية والاعتدال. النفس ملولة، النفس سرعان ما تنقطع، فإذا أعطاها الإنسان فوق طاقتها تنقطع، لا تستطيع أن تستمر. ولذلك الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل إنسان يعرف مقدار استطاعته من قراءة القرآن، من الصيام، من الصلاة، من العبادات، فيراعي هذا الأمر كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسددوا. التسديد هو الوسط، لزوم الوسط والصواب. فسددوا وقاربوا، أي قاربوا من السداد، قاربوا من السداد، هذا أفضل شيء. يعني لو الآن على سبيل المثال لو أعطينا لرجل سهم وقلنا له ارمي تجاه الهدف، فإصابة الهدف في أصله هذا هو التسديد الصحيح. وإذا رمى بالسهم وقارب السداد هذه مقاربة. نفس الأمر في العبادة، الإنسان يحرص أن يمشي على الصواب، على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، على الوسط، فإن لم يستطع فإنه يحاول أن يقارب هذا السداد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأبشروا. البشارة هذه نتيجة، نتيجة، وهذه البشارة جاءت مطلقة. البشارة على نوعين: البشارة المطلقة تحتمل الثواب، تحتمل الجنة، تحتمل أشياء كثيرة جدا، وبشر عباد. وأحيانا البشارة تكون خاصة، يذكر فيها البشارة، البشارة بالجنة أو شيء معين، فهذه البشارة عامة. وهذه البشارة جاءت نتيجة للزوم الوسطية، يعني الإنسان الذي يحرص على الصواب ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومقاربته، نتيجته أن يكون من المبشرين. وأبشروا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستعينوا بالغدوة. الغدوة هو أول النهار، أول النهار. والروحة، الروحة هو آخر النهار. وكلاهما جاء في ذكر حديث التوكل: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطيور تخرج في أول النهار بطونها خماص خالية، وترجع وقت المغرب وبطونها ممتلئة وقت الرواح. فإذن هنا في استعانة بالغدوة والروحة، والشيء من الدلجة من الدلج. الدلج هو الليل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج أسرع، ومن أسرع بلغ المنزل. يعني الإنسان إذا دخل الظلام يسرع حتى يصل إلى المنزل. فهنا في الحديث حث على تنويع العبادة، وأن لا تكون العبادة في وقت واحد فيمل الإنسان، يمل الإنسان. يعني الإنسان يوزع عباداته أول الصباح، مع المغرب، وقت الليل، يكون عنده تنويع في العبادات. طبعا هذا ليس مقصود، المقصود منه الصلوات الخمس لأنها محددة في الأوقات، لكن بقية النوافل، بقية التطوعات، أحيانا لو قال الإنسان في نفسه: أنا سأجتهد وأقرأ القرآن من بعد الفجر إلى صلاة الظهر، هذا يمكن يتحمس يوم يومين ثم ينقطع، بخلاف الذي وزع أوقات تلاوة القرآن، أوقات العبادات الأخرى، التطوعات، ذكر الله عز وجل، فإن هذا لا يصيبه الملل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دل على توزيع العمل. وهذا يعني القول الاستعانة بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة فيه تشبيه بالمسافر. يعني المسافر يسافر، المسافر لو استمر في الطريق يصيبه الكلل، يعني إذا يمشي سريعا يصيبه الكلل. الآن البعض ما شاء الله يكون عنده حماس وفي عنفوان الشباب وينطلق من المنطقة إلى مكة ولا ينقطع، صح؟ النتيجة في مكة ينام يوم كامل، صح؟ الكسل الذي يصيبه، العطب، التعب الذي يأتي بعد ذلك. لكن الذي ينوع ويسهل على النفس لا يصيبه مثل هذا الأمر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التنويع، توزيع الأعمال العبادية حتى لا ينقطع الإنسان. وهذا التشبيه بالمسافر من باب الاستعارة، يعني تشبيه عمل الإنسان وتوزيع العبادات في اليوم بحال المسافر الذي ينوع من السفر. وهنا الدلجة بعض العلماء قال آخر الليل، وبعض العلماء قال الليل كله، والصحيح أنه الليل كله يطلق عليه الدلجة. وهنا شيء من الدلجة، يعني جزء من الليل يسير فيه الإنسان، والقصد هنا في الحديث أي يتعبد فيه الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقسمون الليل. وهذا فيه أيضا من الفوائد أن الإنسان يغتنم أوقات النشاط، يغتنم أوقات النشاط. إذا وجدت من نفسك نشاط وهمة في الطاعة، الأصل أن تغتنم هذه الفرصة. ولذلك يقول خالد بن معدان رحمه الله: إذا فتح لأحدكم باب الخير فليبادر، فإنه لا يدري متى ينقطع. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن للنفوس إقبالا وإدبارا. يعني أحيانا النفس تكون متحمسة، فيها انطلاق، فالإنسان إذا وجد من نفسه انطلاق ونشاط ينبغي أن يغتنم هذه الفرصة. وإذا وجد من نفسه كسل وفتور ينبغي أن يخفف على النفس. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. قال البخاري: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا الحديث حديث مشهور في تغيير اتجاه القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. والبخاري رحمه الله هنا بوب باب الصلاة من الإيمان، وهذا التبويب كالأبواب السابقة التي مرت معنا، أي أن الصلاة من أعمال الإيمان، الصلاة من أعمال الإيمان، وهذا كما أسلفنا فيه رد على المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، كما ذكرنا قيام الليل من الإيمان، الصيام من الإيمان، تحري ليلة القدر من الإيمان، كل ذلك داخل في مسمى الإيمان. وهنا المصنف فسر الإيمان بالصلاة، وجاء هذا التفسير عن الصحابة، قال: باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما هو الإيمان؟ قال: يعني صلاتكم عند البيت، صلاتكم عند البيت. وهذه العبارة عبارة مشكلة من الإمام البخاري، لأنها تحتمل البيت، إذا أطلق البيت ماذا يراد به؟ الكعبة، البيت الحرام، إذا أطلق البيت يراد به البيت الحرام. وهنا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع صلاتكم. الصلاة إلى أين كانت؟ إلى بيت المقدس. وهنا البخاري يقول: صلاتكم عند البيت. فهذه العبارة من الإمام البخاري فيها إشكال، يعني ما المقصود عند البيت؟ بعض العلماء قال أن هذه العبارة مصحفة، فيها خطأ، فيها خطأ، فقالوا أن الصحيح صلاتكم لغير البيت، معنى إيمانكم صلاتكم لغير البيت، يعني وهذا التفسير أضبط ما في شك. وأيضا من التوجيهات أن المراد صلاتكم عند البيت تجاه المقدس، وهذا أقرب في التوجيه، يعني الصلوات التي صليتموها عند الكعبة تجاه بيت المقدس لن يضيعها الله، والقصد طبعا لا يضيع الله أجرها، لا يضيع الله أجرها. وذهب بعض العلماء إلى أنهم كانوا يصلون إلى الكعبة ثم صلوا إلى بيت المقدس ثم جاء النسخ إلى الكعبة، وهذا غير صحيح، يلزم منه أن النسخ صار كم مرة؟ مرتين، وهذا غير صحيح. أصح شيء أن المقصود صلاتهم عند البيت بقرب البيت تجاه بيت المقدس. ووجه الاستدلال أنه أطلق على الصلاة إيمان، الصلاة أطلق عليها إيمان، والصلاة من العمل. طبعا هنا بعض العلماء قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. أين الإشكال؟ الإشكال قالوا أن بعض الصحابة صلوا إلى بيت المقدس وماتوا قبل أن يحصل التحويل إلى الكعبة، فاستشكل بعض الصحابة هل تضيع صلواتهم أم تحسب لهم؟ لكن هنا صيغة الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم، الخطاب للحاضر وليس للغائب، يعني ما قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانهم، وإنما قال إيمانكم. لماذا؟ قال العلماء حتى يشمل الاثنين الحاضر والغائب. قال لأنه إذا أطلق الحي، لأن هناك أناس موجودين كذلك صلوا إلى بيت المقدس ومجموعة منهم قد ماتوا، والحافظ ابن حجر حاول أن يعددهم وصل 10 من الصحابة الذين كانوا يصلون في بداية الإسلام إلى بيت المقدس وماتوا قبل أن تحول القبلة، فهؤلاء سواء الأحياء الموجودين الذين صلوا إلى بيت المقدس أو من مات كلهم داخلون في هذه الآية. شيخ البخاري في هذا الحديث عمرو بن خالد أبو الحسن الحراني، وجاء عند بعض رواة صحيح البخاري عمر بن خالد، وهذا غير صحيح. لا يوجد أحد من شيوخ البخاري ولا شيوخ الكتب الستة من اسمه عمر خالد، وإنما هو عمرو خالد كما جاء في هذا الحديث. قال حدثنا زهير ابن معاوية الكوفي قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي أيضا مدلس، وهنا يروي عن الصحابي بصيغة العنعنة، أبو إسحاق السبيعي عن البراء، لكن جاءت الرواية الأخرى في كتاب التفسير قال حدثنا، يروي عن الصحابي بالتحديث، يعني صرح بالسماع، أيضا هنا زالت شبهة التدليس. والصحابي هنا في الحديث هو البراء ابن عازب، صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما، البراء صحابي ووالده أيضا صحابي. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة، يعني أول ما جاء إلى المدينة، نزل على أجداده أو قال أخواله، على الشك من أبي إسحاق السبيعي. ومعلوم أن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم هم بني النجار الذين كانوا في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر من مكة إلى المدينة نزل عند بني النجار، أخواله رحم له فنزل عندهم. قال وأنه صلى قبل بيت المقدس، قبل يعني اتجاه، قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، شك الراوي. هذه الرواية جاءت بروايات كثيرة جدا، هنا الراوي في الحديث يرويه على الشك، والشك هنا من زهير، قال 16 شهرا أو 17 شهرا، جاءت رواية بالجزم 16 شهرا من غير تردد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 16 شهرا إلى بيت المقدس ثم تحولت القبلة، وجاءت رواية على الجزم ب17 شهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 17 شهر إلى بيت المقدس ثم تحولت القبلة. هذه 3 روايات كلها صحيحة، رواية الشك ورواية 16 ورواية 18، وهناك روايات ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 18 شهر، هذا ضعيف. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 سنين، رواية ضعيفة. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 10 أشهر، هذه كلها روايات ضعيفة. الثابت هذه الروايات، رواية الشك ورواية 16 و17 شهر. ويعني السبب أن البعض قد لا يعد شهر القدوم أو شهر التحويل، فينقص العدد من 17 إلى 16. يعني تحويل القبلة كان في منتصف الشهر، كان في منتصف الشهر 15 من الشهر، فالبعض لا يعده فيجعله 16، والبعض يحسبه كامل فيصل به إلى 17 شهر. هذا توجيه هذه الروايات المختلفة. قال: وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن تكون القبلة تجاه الكعبة، يعني أثناء صلاتهم إلى بيت المقدس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى هذا الأمر. وهذا طبعا فيه جواز التمني، تمني بعض الخير إذا كان فيه مصلحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى مصلحة في مثل هذا الفعل. قال: وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر. حصل خلاف ما هي الصلاة التي حصل عندها تحويل القبلة، هل هي صلاة العصر أم صلاة الظهر، صلاة العصر أم صلاة الظهر. وجاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها في المسجد النبوي كانت صلاة العصر، وأول صلاة صلاها في مسجد بني سلمة الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولا هي صلاة الظهر، هي صلاة الظهر. وعلى هذا حصل هذا الخلاف، والصحيح أنها صلاة الظهر، أول صلاة حصل عندها تحويل القبلة هي صلاة الظهر. قال: وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، والقوم هنا كما قال شراح الحديث هم بنو سلمة، فخرج رجل ممن صلى معه. هذا الرجل جاء ذكره في بعض الروايات، هو عباد بن بشر، اسمه عباد بن بشر، وفي بعض الروايات اسمه عباد بن نهيك، عباد بن نهيك بالنون والهاء على خلاف في اسمه، والأقرب أنه عباد بن بشر. قال: فمر على أهل مسجد وهم راكعون، يعني مر هذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم والقبلة تحولت، صلوا إلى جهة الكعبة، فرجع في الطريق مجموعة يصلون جهة بيت المقدس وهم في الصلاة، خاطبهم قال: أشهد بالله، أشهد بالله هذا أسلوب قسم عند العرب، أقسم على أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى جهة ماذا؟ الكعبة حتى يحولوا. وهذا فيه مشروعية تحويل اتجاه القبلة في الصلاة إذا علم الإنسان أن الجهة خاطئة، الجهة خاطئة، وممكن يوجه الإنسان. يعني تخيل الإنسان يصلي في مكان هو لا يعرف جهة القبلة، فأنت وجدت أن هذا منحرف عن القبلة، فممكن تكلمه تقول خذ جهة اليمين، القبلة في جهة اليمين، هو يتحول في الصلاة كما جاء في هذا الحديث. قال بعض الفقهاء ولو تغير أكثر من مرة. قال فداروا كما هم قبل البيت، يعني غيروا اتجاههم من بيت المقدس إلى الكعبة. وهذا طبعا فيه ما يسميه العلماء قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد، لأن هذا الصحابي واحد وأخبرهم بحكم شرعي أن القبلة قد تغيرت، الصحابة مباشرة استجابوا وحولوا من بيت المقدس إلى الكعبة. قال وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب. اليهود كانوا فرحين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تجاه بيت المقدس وأهل الكتاب، عطف عام على خاص، كان يعجبهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. لما تحول قال فلما ولى وجهه قبل البيت غير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، أنكروا ذلك، أظهروا كراهية لذلك وأنكروا هذا الشيء، يعني كيف يتحولون من بيت المقدس إلى الكعبة، كانوا يريدون أن الصلاة تستمر تجاه بيت المقدس. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه. هنا قول البخاري قال زهير ليس من التعليق وإنما رواية أخرى لنفس الحديث، لنفس الحديث. قال عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة. إذن قال المصنف قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه، نفس الحديث كما قلنا، هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، يعني بعض الناس مات وبعضهم قتل في القتال في المعارك. قال فلم ندري ما نقول فيهم، يعني اختلفوا كيف صلواتهم، هل قبلت هذه الصلوات لأنهم صلوا قبل تغير القبلة، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي أن الأجور باقية لمن صلى قبل تغير القبلة. وهذا يدل على حرص الصحابة على إخوانهم، حرص الصحابة على إخوانهم، وفيه أيضا الشفقة عليهم، الشفقة عليهم. وأيضا هذه الحادثة تدل على الامتثال، يعني لما بلغهم امتثلوا مباشرة، وهكذا الإنسان يمتثل. وفيه أيضا تغير الأحكام الشرعية. وأيضا هذا الحديث دليل على النسخ، النسخ من الأحكام المعروفة، وهذا الحديث دليل على النسخ، فالحكم السابق كان الصلاة إلى بيت المقدس والحكم المتأخر هو الصلاة إلى الكعبة، فنسخ الحكم المتأخر الحكم المتقدم. وفيه أيضا وجوب استقبال الكعبة، وفيه العمل بالاجتهاد. وأيضا من الفوائد، لعلي أختم بهذه الفائدة، في هذا الحديث كرامة النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه عند الله عز وجل، لأنه كان يتمنى أن القبلة تغير إلى الكعبة، فحقق الله عز وجل هذا الأمر، وجاء الأمر بتحويل القبلة والصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.